الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله سليم الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقفيه من خلقه وخليله سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجبين اللهم صل عليه وعلى اله وازواجه واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ومن شر عبادك سلمنا والى غيرك لا تكلنا. امين امين امين. ثم اما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنه عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روى احمد في مسنده وابن ماجه كذلك حديث صحيح صححه الالباني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، الطيرة يعني التشاؤم. نبينا صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا رجل متفائل يحب الفأل الحسن ويكره التشاؤم. وروى البخاري وأحمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنكروا. يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنكروا، بل ان الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. فالنبي هو البشير النذير، قال الله عز وجل وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اذا ديننا دين تفاؤل، يقهر الياس، يحرم الياس، يحرم القنوط. بل ان الياس والزجر والقنوط من رحمه الله عندنا قريب للحب. قال الله عز وجل لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس عندنا داء بنص القرآن أخو الأم. ديننا دين تفاؤل. من أجل هذا في هذه الحقبة من الزمن التي نعيش فيها، في هذا السواد المتلاطم في أمواج البحر، يشيع بيننا اليأس. الواحد يسمع لبعض الدعاة خطب في يأس، لكن الواقع زفت والعيشة أطران والحالة اختاز. يا أخي حرام عليك، ما هذا اليأس؟ ما هذا القنوط؟ ديننا مش كده، ديننا دين تفاؤل، دين أمل، دين يحرم اليأس والقنوط ويعتبره من الضلال، بل ويعتبره قرين للكفر. نحن كمسلمين نستيقن أن الناس، كل الناس عائدون إلى الله حتما، عائدون إلى القرآن يقينا، وأن النصر والنصر طال الزمان أم قصر لن تكون إلا بالإسلام، مهما بذل أعداء الإسلام من كيد ومن مكر في سبيل محو هذا الدين. هذا اليقين الذي لا يخالفه شك ليس منبعه الأماني، إنما منبعه القرآن والسنة والتاريخ، بل والواقع، بل وشهادة الكفار أنفسهم. من أجل هذا نقول إن الإسلام دين الله، وهو أضخم حقيقة وأصلب عودا وأعمق جذورا من أن يكتسه أعداء الإسلام من على وجه أرض الله. دين وعد الله بنصره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولذلك أنا وأنتم سنتحدث في سلسلة مباركة تحت عنوان مبشرات النصر، مبشرات النصر، سلسلة طالت قصرت هذا رزق يسوقه الله عز وجل إلينا. لقاؤنا في هذه الليلة تحت عنوان مبشرات من التاريخ، مبشرات بنصرة الإسلام من التاريخ. ماضي المسلمين أنقى من الظهر، أضوأ وأروع من نور الفجر، أطيب من أريج السحر. كان الزمان قبل بعثة النبي محمد جامدا لا ينمو، ضيقا لا يتسع، واقفا لا يتزحزح، حتى جاء الإسلام فأشرق مثلما تشرق الشمس على الدنيا، وأضل الإسلام على الدنيا فعطرها وزينها، بل تزين التاريخ بأضوى أيامه، ألا وهي أيام المسلمين. أضوى مرحلة في تاريخ البشرية من يوم ما ربنا بعث النبي محمد. هذه المرحلة بالنسبة للتاريخ تشبه العقد بالنسبة لجيد المرأة الجميلة. تاريخ أبهى من اللآلئ، الفجر أبيض من الثلج، أجمل من ابتسامة الطفل الوليد، أبيض من شدى الورود. صدق شاعر المسلمين ويشمخ بأنفه في السماء ويفتخر بتاريخه ويقول: ملكنا هذه الدنيا القرون، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد كانوا أئمته سنينا وآلمني وآلم كل حر سؤال الظهر أين المسلمون. ترى هل يرجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. اللهم أعد ماضي المسلمين في حاضر المسلمين مجيدا. اللهم آمين. لازم نتفق على حقيقة ثابتة ناصعة لا يختلف عليها اثنان ولا ينطفح عليها كبشان، أن هذا الدين هو دين الله، وأن حملة هذا الدين هم أهل الله. وقديما قال جبريل لهاجر المصرية: لا تخشي الضيعة، فإن الله لا يضيع أهله. الدين دين الله وحملته أهل الله، وجبريل يقول للكل إن الله لا يضيع أهله. تعالوا ننظر في التاريخ لنعلم من خلال التاريخ أن نصر الإسلام قادم. هل تذكر حادثة الهجرة؟ من منكم كان يتخيل أن النبي الذي خرج قريبا من مكة والرصد من أمامه والطلب من ورائه، ومكة تعلن من جاء به حيا أو ميتا فله 100 ناقة، هل يتخيل أحد في ظروف كظروف النبي أنه سينتصر؟ الواقع مرير، ينطلق ويدخل إلى الغار بالنهار بعد أن عز الناصر وانقطعت أسباب الأرض للنصرة والحماية، والكفار يطاردونه بل ويصلون إلى الغار، ويشتد خوف الصديق على حبيبه على رسول الله فيقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لأكثرنا. النبي المتفائل ماذا قال؟ قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ولذلك ربنا يذكر لنا النتيجة في القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ثم هل تذكر معي معركة بدر؟ هل يتخيل أحد إن جيش النبي اللي مفيش فيه غير فرسين بس و70 جمل بس، وخرج الجيش الثلاثة يتعاقبون على الجمل الواحد، كل 3 رجالة يمثلوا على جمل، النبي محمد هو وعلي ومرثد ابن أبي مرثد يتعاقبون على جمل، مرثد يركب مرحلة وينزل يركب علي، الدور عليه، ينزل النبي يركب، ينزل النبي يمشي ومرثد يركب. فلما جاء الدور على النبي يركب جاء الدور عليه لينزل، استحى علي وقال: كيف أصبر عليك وعلى نفسي وأنا أركب وأنت تمشي؟ ده سوء أدب. قال: يا علي، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة؟ يا علي، لست بأحوج مني للأجر، ولست بأقوى مني على المشي. أنا أقوى منك أقدر أمشي ومحتاج لثواب ربنا زيك. هذا النبي محمد بقانون الأسباب من يتخيل أنه ينتصر؟ إن كان ربنا نفسه قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ده كان قصدي إيه؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث رواه مسلم يقول لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم 300 ونيف 300 وكذا كانوا كام؟ 314 و15 و17 300 وكذا ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة فاستقبل النبي القبلة وعليه رداءه وإزاره ورفع يديه يدعو ليستجير بربنا اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا، ويدعو ويستغيث بالله ويستنصره حتى سقط الرداء وجاء الصديق من ورائه فأخذ الرداء ورداه يعني حط على كتافه ثاني ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك لربك فإنه سينجز لك ما وعد. بقانون الأسباب من اللي ينتصر؟ إيش أبو بكر؟ العدد؟ العدد؟ المؤونة؟ هذا قانون الأسباب. لكن النتيجة قالت إيه؟ اسمع القرآن واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. عارف النتيجة؟ قتل من جيش الكفار 70 وأسر 70 وقتل قائدهم أبو جهل وقتل أكابرهم عقبة وعتبة وشيبة والعتولة رؤوس القبر قتلوا في بدر، قتل 70 وأسر 70. كيف هذا؟ ازاي 300 يغلبوا 1000؟ ازاي؟ القرآن يجاوب برضو عن معركة بدر يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ربنا لو احنا اصطلحنا معاه هيحارب عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري صحيح فيما يرويه عن رب العزة أن الله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته في الحرب. اللي يأذي أوليائي أنا أحاربه. هل تقوى قوة في العالم أن تقف أمام حرب الله؟ مستحيل. التاريخ يشهد أننا ننتصر عندما نصطلح مع الله ولو كنا قلة. تاريخنا في الهجرة يشهد بهذا، تاريخنا في معركة بدر يشهد بهذا، تاريخنا في غزوة الأحزاب يشهد بهذا. هل قرأت غزوة الأحزاب؟ خرجت قريش ومعها كل العرب تحت قيادة أبي سفيان، قوام الجيش 10,000 خربوا بتحريض اليهود الملاعين. اللهم العن اليهود، زمان بيكرهوا الاسلام. اللي حربوا العرب للقيام بمعركة الخندق هذه الغزوة اليهود اصلا. تحت تحريض اليهود خرج كل العرب في 10,000 مقاتل وانطلق الملاعين اليهود من الداخل والمشركون من الخارج والمنافقون الحواء يلعبون على شتى الحدان. وزعف معسكر الكفر الى المدينة لاستقصال شأفة الاسلام ولاطفاء نور الله. انت عارف الصحابة كانوا كم؟ الكفار اللي خرجوا 10,000 واليهود يجي 3,000 والمنافقين لا يقلون عن 1,000 يعني حوالي 14,000. الصحابة كانوا كام؟ كانوا 3,000 بأطفالهم ونسائهم. صليت على رسول الله 3,000 بالعيال والحريم. بقانون الأسباب بالله عليك مين اللي يغلب؟ الكفار. ايه 3,000 يعني نصهم حريم وعيال 1,000 ونص يقفوا كان 10,000 مش معقول. نعم بقانون الأسباب ده كلام صحيح. زحف معسكر الشرك إلى المدينة. حفر النبي الخندق مع الصحابة وهو يحفر أصيب إصبعه ونجف الدم من إصبع النبي محمد. فنظر إلى إصبعه الثانية وقال هل أنت إلا إصبع بنيتي وفي سبيل الله لقيت ما لقيت؟ وهي يعني وحفر الخندق وهم جياع وطال الحصار من الكفار على النبي وعلى الصحابة حتى أكلوا ورق الشجر وحتى ربطوا على بطونهم الأحجار. حتى النبي محمد ربط على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم واشتد الحصار ونقض اليهود الملاعين العهد وتآمروا مع الوثنيين على ذبح الإسلام واشتد الأمر وصار الموقف عصيب جدا. شوف ربنا بيوصف حال الصحابة يقول ايه. يقول الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت بس القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تخيل الزلزال فزع رعب. هذه هي الحالة النفسية للصحابة في غزوة الأحزاب. طيب يا أخوانا هذا موقف عظيم وظاهره يقول أن المواجهة ضد الكفار مستحيلة. فإلى من يلجأ النبي؟ يلجأ لمن بقى؟ لله. استقبل القبلة وأخذ يدعو ويقول اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم آمن روعاتنا يعني ألق السكينة في قلوبنا لأن المقاتل لو خاف من عدوه ينتصر في ينهزم في مكانه. المقاتل لو استعظم قوة عدوه ينهزم هو مكانه خاف. لا اللهم آمن روعاتك. وعشان كده إخوانك المسلمين اللي خرجوا مع طالوت لقتال جالوت طلبوا السكينة برضه قالوا إيه ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. هي ثبت أقدامنا بالضبط هي اللي النبي قالها آمن إيه روعاتنا. الدعاء فما هي النتيجة؟ النتيجة إيه؟ سلط الله عز وجل على الأحزاب نسمة ريح. نسمة ريح طبعا مش ريح زي اللي بعتها على عاد كانت تحمل الرجال وتضربهم في الأرض وتفصل الرؤوس عن الجسد. لا نسمة ريح فخلعت أوتاد الخيام وأطنابها وكان الجمل العظيم تحمله الريح وتضرب به الأرض واثارت القبور ودب الفزع في قلوب الكفار نسمه رياح وما يعلم جنود ربك الا هو. ثم هدمهم بملائكه لانه قال وايدكم بجنود ايه لم تروه قال ايه فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروه الملائكه تلقوا الرعب في قلوبهم بل وهزمهم برجل واحد من البشر واحد بس اللي هو نعيم بن مسعود عمل حيله وقعهم في بعض برجل واحد عنده عقل وعنده ذكاء اخذ يفكر كيف يخدم الاسلام راجل واحد بيئه اوعى تيأس تاريخنا في بدء يعطينا الامل تاريخنا في الهجره يعطينا الامل تاريخنا في معركه الاحزاب يعطينا الامل. ثم رابعا هل قرات عن حروب الرده؟ هل كان يتخيل انسان اي انسان ان تقوم للاسلام قائمه بعد موت النبي محمد وبعد ارتداد كل العرب الا اهل المدينه واهل مكه واهل الطائف؟ كل اللي اسلموا كفروا كلهم كفروا بتوع اليمن كفروا واللي هنا كفروا واللي هنا كله كفر ما ثبتش على الاسلام بعد موت النبي الا اهل مكه واهل المدينه واهل الطائف وكل الجزيره ارتدت. حد يصدق ان ممكن الاسلام تقوم له قائمه؟ في قانون الاسباب خرجت. ولذلك سيدنا ابو بكر الصديق عندما ارتدت الجزيره العربيه كلها عدا مكه والمدينه والطائف وظهر مدعيين للنبوه مسيلمه الكذاب والاسود العنسي وطليحه وحتى الحريم قالوا احنا انبياء وسجاح ارتد فريق وفريق ادعى النبوه وفريق منع الزكاه قال احنا هنصلي بس زكاه لا خرج موقف حالك السواد حتى ان بعض الصحابه الكبار قالوا يا ابا بكر لن نستطيع المواجهه حارب مين ولا مين يا خليفه رسول الله الزم بيتك واغلق بابك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين لا طاقه لنا بحرب العرب جميعا. بعض الكبار يا اسم اما ابو بكر ده حتى عمر بن الخطاب يا اخي راجع سيدنا ابو بكر وقالوا لا نحاربهم ازاي؟ ابو بكر مصمم في وقت واحد يبعث جيش اسامه يحارب الروم، الروم زي امريكا النهارده. وجيوش المرتدين بتحاصر المدينه. ومن لحظه وتنمو ثانيه مستنيين لحظه يفتكوا باهل المدينه. يقول لي ابو بكر طب جيش اسامه يحاربهم؟ يقول له لا طالما النبي بعت للرومان هبعته. طب ولي واحد اكبر منه في السن يقول لا قاعد الرجل ولاه النبي محمد انت بتقول ايه؟ وبعدين بقى لقى سيدنا عمر جات له راح قايم سيدنا ابو بكر بقى الرحيم ده الحنين وراح شادد سيدك عمر من ذقنه وجذله بشده قال له اجبار في الجاهليه خوار في الاسلام والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه. صلى على رسول الله. ولذلك لقي الصديق حين ارتد العرب ما تضعضع له الجبال الرواسي ولله بره وهو يجهز جيش اسامه لقتال الرومان ثم يجهز الجيوش ويقودها لنفسه لقتال المرتدين الذين احاطوا بالمدينه. يقول عبد الله بن مسعود لقد كنا بعد رسول الله مقاما كدنا نهلك فيه لولا ان الله من علينا بابي بكر وكنا نكفر ولكن ربنا اكرمنا بمين؟ بسيدنا هو. واكبر علماء السلف يقولوا ايه؟ ان الله اعز الاسلام برجلين لا ثالث لهما، ابو بكر في حرب الردة واحمد بن حنبل في يوم الفتنة، فتنة خلق القرآن صلى على رسول الله. هم دول عمر نفسه قال لما ان شاء الله عمر نفسه الله اعز الاسلام برجلين لا ثالث لهما، ابو بكر في حروب الردة واحمد بن حنبل في ساعة المحزن. انطلق بالجيش تقاتل وهو يقودها، النتيجة ايه؟
هجم
وقتل المرتدين، قاتلهم وقاتل مانع الزكاة وأدبهم وردهم إلى الإسلام حتى رد الكل إلى دين الله.
وإن الله يدع بالسلطان ما لا يدعه أحيانا
بالقرآن. وفي أقل من سنتين سيدنا أبو بكر حكم قد إيه؟ سنتين وكم شهر؟ في أقل من ثلاث سنين خلص على مدعين النبوة، قتل مسيلمة وقتل الأسود العنسي، خلص يخلص على مانع الزكاة، وبعد جيش يحارب الرومان وهزمهم. وما مات الصديق إلا وجيوشه تقاتل الفرس والروم، وجاء عمر فجنى ثمار الكسور التي غرسها مين؟ أبو بكر. هذا المتفائل يا أخي مش يائس، ممكن المسلمين يهزموا مؤقتا لكن دايما مش ممكن، لن يكون. ثم الحروب الصليبية أو لم نأخذ منها الأمل، سقطت القدس في أيديهم وغاص القائد ريموند بخيوله في دماء المسلمين حتى ركبها، وقتلوا في أسبوع واحد 90,000 مسلم، وملأت كثة المسلمين ساحة المسجد الأقصى بل ومعظم وجه الأرض في فلسطين 90,000 في أسبوع واحد. وأقاموا ممالك في بلاد الشام، حد كان يحلم ان ممكن فلسطين بعد احتلال 91 سنة ترجع للمسلمين؟ كل المتشائمين يقول لك مش ممكن، لكن واحد زي صلاح الدين عنده امل وعارف ان ربنا على كل شيء قدير ودارس تاريخه كويس، خرج وقاتل هؤلاء الملاعين، ومن قبله عماد الدين زنكي ونور الدين محمود. النتيجه جاء حطين وكسر عن صلاح الدين هناك، وكان 63,000 وجيشه 12,000. المعركة دارت، حازموا حيرة الطبرية، وما وصل لهم منها قطرة، وأصبح الفرنجة في يوم الأحد والشمس في وجوههم، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش، ثم أمر النفاطة بإشعال العشب اليابس، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر الظما وحر النار وحر السلاح، ودارت المعركة 12,000 حرب 63,000. عارف النتيجة؟ 30,000 قتل و 30,000 عسر و 3,000 فر ماتوا في الطريق من الجوع والعطش. من الذي نصف ونصر صلاح الدين؟ الله. اوعى تيأس، اوعى تفكر. اوسع الناس املا هو المسلم، اوسع الناس املا هو المسلم. تاريخنا في الحروب الصليبيه يعطينا الامل، تاريخنا في حرب التتار يعطينا الامل. التتار حد يحلم ان ممكن التتار يتغلبوا؟ التتار فعلوا بديار المسلمين ما لم يفعله احد من قبلهم، سحقوه، اكلوا بعض بلاد المسلمين، وانطلق بعض رجالها الى الخليفه المسلم في بغداد، معهم جوال فيه بعض الجماجم وبعض شعور النساء. دخل على الخليفه قال يا خليفه المسلمين يا امير المؤمنين، انظر هذه جماجم اهلينا وهذه شعور نسائنا، قتلوا واغتصب العرض وضاعت الارض، اخذنا قال اتركوني هذه الساعة فأنا في كرب عظيم. قالوا ما الذي أكرمك؟ قال ضاعت مني حمامتي بيضاء. أنا الأخ جاي حمام حمام بالبيضة ضاعت. النتيجة النتيجة قالها الوزير العلقمي الخائن أن لقد أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. الوزير العلقمي الخائن قالها وصرف حكمة. كل طلقة في قلب مسلم حتى في الصين تبدأني بتصيبك أنت. صدق الشاعر عندما قال يا قومي إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا فقدناه أن اتجهت إلى الإسلام في وطن تجده قد طير مقصودا جناحاه. صلى على رسوله. النتيجة إن التتار حاصروا بغداد وسقط في الخلافة وذبحوا أبناء الخليفة ثم أمسكوا بالخليفة. عارف ما يتسجد؟ وضعوه في جوال وقتلوه رفسا. حط في جوال ودسوه بالكتل مات بالكتل قتلوه رفسا. وما ربك بظلام للعبيد. وبعدين دخلوا بغداد واستباحوها. عارف قتل التتار في العراق كم؟ يقول ابن كثير في البداية والنهاية قتلوا ألف ألف يعني مليون مليون. حتى قتل الناس إيديه وحتى عمت الأوبئة من الكوسة المتحللة. ثم دخلوا على أحضر مكتبة إسلامية مكتبة بغداد وألقوا بالكتب في نهر دجلة وصنعوا منها جسرا. متخيل كتب منها نهر أعمل جسر. كتب أدوية ملايين مملينة من الكتب ثروة المسلمين. حتى إن ماء النهر استمر لأسابيع لونه أسود من المداد. يعني الحكم خربوها. ثم دخل الشام واستباحوها سلبا ونهبا. طب بالله عليك هذه القوة العظيمة الدمار ده حد يتخيل إن ممكن حد يقدر يقف بوجه التفاق ده؟ ممكن الإسلام يقوم بقى بعد ما الخليفة مات والخلافة سقطت والبلاد احتلت؟ ممكن ممكن. عارف التتار هجموا بعد سقوط الخلافة بقد ايه؟ قد ايه؟ سنتين. بس ما انا قلت لك دولة الفاضي ساعة اما الحق كل ساعة. صلى على رسولنا. بعد سنتين طبعا ما قيد الله عز وجل لهذه المهمة السلطان سيف الدين قطز الذي لا يسير إلا برأي سلطان العلماء اللي هو العز بن عبد السلام رجل عنده دين يسير بمنهاج الله يستشير أهل العلم. انطلق وجمع رجاله واتفقوا أن ينطلقوا هم من مصر ويقاتلوا التتار خارج مصر. وخلاص دخلوا فلسطين بقى وتأمين مصر يبدأ من الشام. خرجوهم بنفسه سيف الدين قطز وكانت معركة عين جالوت في 25 من شهر رمضان ويوم الجمعة. 25 رمضان يوم الجمعة وهزم المسلمون التتار هزيمة ساحقة بل وقتلوا قائدهم كتبخا. وده كان اعظم قائد عسكري عندهم دموته ما ارتفعت لهم راية بعدها. قتلوا قائدهم كتبخا وهزموهم. وفي المعركة لما رأى قطز ان جيش المسلمين انكشف وسينهزم بل ان احد جنود التتار عقر حصان السلطان نفسه فقفز قطز من على الحصان وقاتل راجلا يعني هو واقف على رجله وامسك باللعنه بالخوذه ولماها وصرخ فيهم واسلاما فتحولت الهزيمه الى نصر. بعد المعركه قال له احد القاده يا خلد، الراجل مش عربي، يا خلد عندما عقر فرسك لماذا لم تركب فرس فلان؟ انت بهذا كدت ان تموت، ولو مت بل يعتنك وضاع الاسلام. قال ايش خلد؟ فان هذا سوء ادب مع الله. من انا حتى يضيع الاسلام بموتي؟ لقد مات من الملوك قبلي فلان وفلان وفلان، خلقوهم وحفظ الله الاسلام. شوف الناس يا اخي وشوف الادب. ودخلنا عندك الامل، فانا في قتال التتار يعطينا الامل. انا بقول لك معركه يمكن عمرك في حياتك ما سمعتها قبل كده. صلى على رسول الله. معركه ذكرها ابن كثير في البدايه والنهايه الجزء 12، وابن النحاس في كتابه مشارع الاشواق ومصارع العشق بل ذكرها، نعم الزهري في كتابه صور اعلام النبلاء، معركه ملاذ كرد. اسمها ايه؟ ملاذ كرد. بطلها رجل يعني يقف في الصف مع ابي بكر وصلاح الدين وقطز، ما يقلش اسمه السلطان الارسلان التركي. احفظ الاسم ده، الارسلان الارسلان الف الف الجزء. صلى على رسول الله. هو الف لام مش قلب، وانا بقول لك الف الف ارسلان. الحكايه ذكر ابن كثير فيما حدث من وقائع في عام 463 هجريه، قال اقبل ملك الروم ارمنوس من القسطنطينيه اللي هي النهارده تركيا، لم تكن قد فتحت بعد. اقبل ملك الروم من القسطنطينيه الملك ارمنوس في بحاث الامثال الجبال من الفرنجه، معه من الفرسان المقاتلين 600,000، يعني فوق نص مليون، سوى المتطوعه يعني جيشه قرابه كام؟ مليون. 600,000 فارس مجهزين غير متطوعين، يعني قرابه مليون من الفرنجه قدموا. وفي راس ارمنوس احتلال بلاد المسلمين وهدم الكعبه وهدم مسجد النبي محمد، ده اللي في دماغه. ومن فضله قسم بلاد المسلمين على امرائه قبل المعركه وقبل سلبها. هو ظلم قوي، يقول المسلمين دول هذا كان يعني وادم. انا معايا مليون وادم، تقسم بقى انت يا شارون اديك فلسطين، وانت يا بيت النعيم هديك العراق مثلا، وانت يا راضين هديك اليمن. قسمها، قسم الكعكه قبل المعركه. ده مين ده؟ ما هو صحيح بقانون الاسباب ما حدش يقدر ياخد ذنب. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق ففزع المسلمين وطرق الناس البلاد وخربت البلاد وهجرها العباد وفر بعض الامراء. فاذا بسلطان العراق وبعض بلاد العجم، سلطان مسلم ايضا ارسلان التركي الاصل، يجمع رجاله ويقول لهم قد علمتم ما نزل بالمسلمين، فما رايكم؟ قالوا راينا لرايك تبع. وهذه الدموع لا قبل لاحد بها، راينا زي رايك بس الجيش ده من يهود، لا قبل لاحد بها. قال واين المطر؟ والله لم يبقى الا الموت، فموتوا كراما احسن. وجد بيع نفسه ربنا، وكانت الحياه جيده، لا موت عزيز احسن، موتوا كراما احسن. قالوا اما اذا سمحت بنفسك فنفوسنا لك فئه، نحن معك، سر على بركة الله. فانطلق لمقابلة أرمنوس وجيشه اللي هو مليون رجل. عارف ايش المسلمين ده كان؟ ها؟ 20,000. هيحاربوا كام؟ مليون. حاجة تخدمش. مليون. وفرح فين؟ 20,000 يحاربوا مليون؟ نعم. وانطلق جيش المسلمين، فلما صاروا مرحلة استعرض سلطان المسلمين الجيش فوجدوا 15,000. 10,000 هربوا، 5,000 هربوا من التجنيد. هربوا بعد مرحلة استعرض الجيش ده 12,000. يفكرني والله الطالوت صلوا على رسول الله، دول اللي سبقوا 12,000 يا اخوانا هيحاربوا مليون. ثم انطلق وراى جيش الفرنجة، راى ما اذهل العقول وحير الالباب، راى ان جيشه فيهم الشعر السوداء في الثور الابيض لا يذكروا اصلا. 12,000 جيش مليون ولا حركه، لا جيشه بالنسبه لجيشهم فالشام البيضاء في الثور الاسود. واصطدم الجبلان واشتد القتال وطارت الدائره في اول يوم على المسلمين، وكاد جيش الاسلام ان يهلك. فطلب سلطان المسلمين الهدنه، الهدنه يركب الصف ده. فقال ارمنوس لا اهادنك الا اذا طرقت لي الريل، وبلد من بلاد المسلمين اعمل هدنه تبني جنبي عن جنسي من بلاد المسلمين وهدنك. فاستشاط السلطان غضبا وقال له امامه الفقير امام الجيش ابو نصر محمد بن عبد الملك البخاري، قال يا سلطان المسلمين انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وما يدريك لعله يفتح على يدك، وغدا اي جمعه قاتلهم وقت صلاه الجمعه، فانك تقاتل والائمة يدعون لك على المنابر في المصر ولعل دعوتهم تصادف ساعه الاجابه. هو قاتلهم فاستجاب لامره، ثم بكى وصلى ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره، وجمع الامراء قبيل المعركه وقال ايها الامراء من شاء منكم ان يرجع فليرجع، فما هاهنا سلطان. وعقد زنك حصانه بيده والذي كالبياض، يعني ايه كفله وعجلوه ولبس البياض، وقال اني موسى فليوصي كل رجل لاخيه لعله يموت، كل واحد يوصي بقى. ثم وقت صلاه الجمعه دارت الدائره واصطدم الجبلان ومنح الله للمسلمين اكتاف الرومان، فقتلوا منهم خلقا كثيرا واسروا منهم خلقا كثيرا، بل ووقع من اجل الملك الكافر ارملوه هو نفسه العزيز. قذف الله في قلوبهم الرعب، قتل من قتل، اسر من اسر، فرت البقيه الجبانه عبيد الدنيا، وسقط ارملوس في الاسر، ودخل ألف أرسلان وجلس في خيمة أرمنوس وعلى عرشه الذهبي، وأكل من طعامه ولبس من ثيابه، وقال اعرضوا علي الأسرى. وإذا به يرى في الأسرى أرمنوس، قال أهلا، ماذا كنت ستفعل بي لو وقعت أنا أسيرا في يدك؟ قال او تشك اني كنت قاتلك؟ اي ادب اعمل ايه؟ فضحك طبعا. قال وما تظن اني فاعل بك؟ قال تقتلني او تاخذ الفداء؟ قال لا اقتلك، ولا اخذ ابتداء، انت اهون عندي من هذا، بل ابيعك عبدا لمن يشتريك من المسلمين. وفيه ايها الحارث، نعم، خذه واعرضه على جنود المسلمين لمن يشتريه. فاخذه الحارث والحبل في عنقه وفي يده ينادي عليه بالدراهم والفلوس، من يشتري هذا العبد؟ فما رضي اي احد ان يشتريه، خساره في الفلوس. هناك لو واحد من جنود المسلمين معك، قال الله، قال ان بعتمونيه بهذا الكلب اشتريه من الفلوس. فاذا اختلف النوعان تبايعه، مش ربع، قال يا رسول الله تاخذ الكلب وتديله الكلب. قال انتم يا عم، قال لي يا عم، قال تعال معي الى السلطان. فدخل الى خيمة السلطان الجندي وارمناس والحارث، وقال او الكلب، وقال هذا الرجل يريد ان يشتريه الكلب. قال الكلب رد منه، الكلب ينفع وهذا لا ينفع، خذ الكلب وادفع الكلب الى هذا الرجل. شد عزة المسلمين. ثم امر بعد فترة باطلاق سراحه بناء، وطبعا اخذ فيه اتباع عظيم جدا بشرط انه يبعثوا بوست كتيبة توصلوا لبلاده والكلب مربوط في عنقه. اسيبك وعايز فدية الف الف دينار ذهب مليون دينار بشرط، اسيبك والكلب مربوط في رقبته وصلوه لحد بلاده والكلب مربوط في رقبته، فسلم له عيناه خسروا عينيه رجلت بقى وعزلوه. واعز الله عز وجل الاسلام. اكلمك عن ايه؟ هذا التاريخ المنير كل حادثة فيه تصيح فينا قائلة أمة هذا تاريخها لا ولن تموت. أمة منها خالد بن الوليد شروك، وعمرو بن العاص فاتح مصر، وسعد بن أبي وقاص بطل القادسية، والمعتصم فاتح آمورية، وطارق بن زياد فاتح الأندلس، وعقبة فاتح المغرب، والقعقاع أمة هذا تاريخها لا ولن تموت. اقرأوا التاريخ جيدا حتى ينبعث أمامكم أمل بدل من هذا الوقت الذي نقوم وننام عليه. أقول ديننا دين سأش، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تفائلا، وهي مبشرات من تاريخ المسلمين تبعث فينا الأمل وتقضي على روح اليأس الذي دفى ثم صار بصارا وشعارا لمعظم المسلمين في هذا الواقع المر. فرحنا الآن لمعارك، لو عدت تسلم فخلص، مفيش أن تعرف محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية وبالجوار والمجر وحاصر في يمنى وعمره 23 سنة. 23 سنة جيوش المسلمين وصلت الى فرنسا، وصلت الى فرنسا، دخلت الاندلس، اسبانيا والبرتغال. ما سقطت لنا رايه الا عندما بعدنا عن الله، صدقني. وكلما اصطلحنا مع الله وغيرنا ما بانفسنا وصرنا عبادا ربانيين نصرنا الله، حتى ولو كنا في قله من العدد ومن العدد. ولذلك اياك ان تشعر بالدونيه في هذا الزمن، وان شاء الله اعمل درس بهذا الموضوع. لكن الشيء بشيء كثير من المسلمين النهارده تحس ان هو بلا هويه، عايش كده بلا شخصيه. طلعت موضه في فرنسا كل بلاد المسلمين عليه، اعلان حلقه الكابوريا كل بتوع المسلمين بقوا كابوريا. هنا هي البيعه الشخصيه دي، ناس عايشه كده ملهاش اصل ملهاش اصول. لكن ارفع انت في السماء، انت من اعظم امه. صدق القائل عندما قال كل امجاد امه ذكروها فهي من روح مجدنا ورقاتنا. كلما لاح في ذرى الغرب نجم حجبته شموس الصافعات. اي نجد عندهم في فلوس ذره وضع ورقه بالنسبه لتاريخ المسلمين المجيد. هذه مبشرات من التاريخ ومعها مبشرات من التاريخ القريب. قالوا اسرائيل صاحبه الزراع الطويل والقوه التي لا تبخر، الم يقهرها المسلمون المصريين؟ غلبناها ولا لا؟ هزمناه باكثر ناس المفروض ما تيأس شعب مصر. نحن الذين اجبنا اليهود اعطيناهم بنعالنا وقطعنا ذراعهم الطويله ونحط بارليف على طول تحت صيحه الله اكبر، تحول من خط بارليف الى خط بلوبيس. صلى على رسول الله. شوف هم ليه اسمه وتاريخك القريب اهو يا ابني 28 سنه ولا حاجه ولا كام؟ تقريبا 28 29 سنه. تاريخ قريب اهو، كان وضعت اجزاء المعركه مصور مشاهده بالعيان. اوعى تيأس، اسرائيل القويه الجباره احبت العيال في حزب الله، طيروهم واضطروهم ينسحبوا الى قيد او شرط. هم قالوا ينسحب في شهر كذا تحت القصر، فروا كالارانب والدنيا كلها شهدت. اوعى تيأس، تاريخنا وحاضرنا المجيء يبعد فينا الامل. قال لك اصل اسرائيل يا عم مش لوحدها، ده معاها امريكا. طب ما امريكا تنرمغت في وحل الاسلام، واخوانك المسلمين بتوع الصومال اللي هم جلد على عرض خليهم يفروا كالارانب. ومعها روسيا، قال يا اخوانا روسيا ضربت على قفاها في مستنقع بلاد الافغان. المستنقع بالنسبه لهم هزموهم. يا اخوانا تاريخنا القديم وتاريخنا الجديد يبعث فينا الامل، فلا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. الى هذا الحد نقف، وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى يعلم. لا كده اخر يقول لي والله اني احبك في الله، احبك الله الذي احببتني فيه. لا بالسؤال اخويا قال لي انت كنت مفروض ان انت سيدنا ابو بكر راجعه بعد الصحارى، هو كان عنده امل حتى ان عمر راجعه. بيقول يا عمر لم يراجعه يأسا. صحيح سيدنا عمر ما راجعش سيدنا ابو بكر يأسا، ولا ما قلتش ان هو راجعه يأسا. سيدنا عمر راجعه من باب المشوره ومن باب الفقه في قضيه واقعيه. لكن سيدنا عمر مش ممكن يكون من اليائسين. فمن تلع الى هذا الانسان الفهم لا يصل للمسلم. السؤال بتاع اخويا بقى بيقول لي هل الصلاه في المسجد النبوي الشريف حرام؟ حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن فيه، وحيث انه قال ان اليهود والنصارى جعلوا من بيوت انبياء من بيوت. هو كانت الكتابه كده، هي من كل الانبياء المساجد. يا ابني يا ريت الواحد يقوم ينام ويعيش في مسجد النبي محمد. يا اخويا قد عهد اشتغل يعني دوار على مسجد النبي ونروح اقعد هناك على طول. صلى على رسول الله. طب ما في قبر يا سيدي الفاضل. سيده النبي لما مات ما اتدخلش في المسجد. النبي ساكن فين؟ في بيته مش في بيته، مات في بيته فين عايشه. وكان الفرق بين البيت بتاعه وبين المسجد جدار. مات المكان اللي مات فيه، راحوا شايلين الفراش وانسحقوا واقاموا اللحد، ان الانبياء يكبرون حيث يموتون. دخل في مصر، استمر الحال على كده في عهد سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا معاويه ويزيد بن معاويه وعبد الملك بن مروان، يعني من سنين طويله جدا، قرابه يعني 70 سنه، لحد ما جه بقى الوليد بن عبد الملك. نعم الوليد بن عبد الملك لغرض سياسي في مسجد، ان يوسع المسجد فيدخل شجره في المسجد. يبقى دي حاجه سيئه. هل يا ترى مسجد النبي بيحدث فيه زي المساجد اللي فيها اضرحه عندنا؟ يعني في حد يروح يتمسح في الشداد بتاع النبي؟ لا، التوحيد هناك مصان الواحد اثنين. هل ناس قبر النبي اللي هو خلوه مسجد في القبلة حد يصلي وراه؟ لا لا، وده استجابة من الله لدعوة النبي، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعد. فبعيد خالص عن المصلين، صلى على رسول الله. والتوحيد نشان، مش واحد بيمسح في الحديث زي عندكم هنا في اللقاء حط شتاء ايد على شتاك ابن بنت النبي وانت يا اخويا شغال نجار ده من شتاك ما تقول يا رب على طول شتاك ايه التعيين واحد يبقى من الحاسب وده يبص في الاحزاب واحد بعيد سؤال من يومين يقول صحيح حاجه من النبي طبع كحجر في مسجد النبوي بحاجه حضور جزائي ده كلام فارغ يكفي على السجد والمهاتين وحتى لو ده كان محاصر هل يجوز لك عادة ان تاخذ منه البركة؟ طب مقام سيدنا ابراهيم طابع في الحجر عند الكعبة هناك مقام ابراهيم وش الحجر ده؟ فلا تعمل ذلك فمبالغ ان تاخذ البركة من الحجر برضه اسمع امة موحدة اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله وما السنة بس يعني مش معقول ربنا يستجيب لنا على طول انا بحط له يا رب اكرمني عشان حاضر حديث فلان دول متعدد منك الاجابه هو ربنا يحط وقت بينه وبين ربنا كان يتهم ربنا بالظلم الانسان بينه وبين البشر يا ظالم جئتك بواسطه وتعطيني كذا وتعدل يا ابن فاذا سالك عبادي عني فاني يقولوا لي وقته ماشي ايه اجيب دعوه الداعي بس كده دعاني فلا كياسه فاتت ما في لا يصلي في كلام والله يسلم ايوه في كتاب كتير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدم الحال الا الى ثلاثه مساجد اللي هو المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى اخ العز يا رب متناول فيها الكتب الثاني اي الرياض والرياض فنقول له على قبور قبر الانسان عرف مكتوب في محمد رسول الله كان الصورة قليلة من هذا الولد يجيبه فجأة عندما تم تصوير صدر أحد الأشخاص لجهاز الكمبيوتر الطبي لمستشفى الحرس الوطني في جدة قصة طويلة كده يقول مكتوب يا ولاد أنا أنا رأيي هذا المثال يظهر في صدر كل إنسان في الحال الخالق الباري فقلت الشيخ هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ شو ده أنا أؤمن أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله سواء طلع الصورة أو ما طلعش دي ما تلزمنيش فلو انك متصورهاش كلام مالح ما انت كده بقى شويه واحد يجي من في حته الجنايه يبص كده مكتوب فيها الله اكبر شوف تدقق اه مكتوب يعني ايه اما تشوفها في الناس كده تخليها كده قدام المصور لك ولا بنت امريكا ولا صوت الثوبه مش فاضيه في ناس فاضيه